الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهل السنة في لبنان، وفرج كرب المسلمين في بلاد الشام، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين وشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين. اجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب، وعليكم السلام، في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الخامس في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الحديث الأول في متن الأربعين النووية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث متفق عليه، ومعنى متفق عليه أي رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق نفس الصحابي الراوي للحديث، أي من طريق عمر. جزاكم الله خير، الله يرضى عنك. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مكانة هذا الحديث، واتكلمنا عن قصة مهاجر أم قيس، وهل سبب ورود الحديث من أجلها أم لا، وبينا أنها ليست السبب لكنها داخلة في مضمون الحديث. ذكرنا مفردات الحديث. في هذا اللقاء نقف مع شرح الحديث من خلال الكتاب المعتمد في هذه المادة في درسنا، وكتاب قواعد وفوائد من الأربعين النووية للدكتور ناظم سلطان المصباح. الدكتور ناظم المصباح، تعالوا لنقف أمام شرح الحديث. يقول الشارح قوله: إنما الأعمال بالنيات، يفيد الحصر، وذلك لوجود إنما، حيث هي من صيغ الحصر، ولأن الأعمال جمع محلا باللام، وهذا يفيد الاستغراق المستلزم للقصر. طبعا قضية الحصر والقصر هذه القضية مهمة لطالب العلم، ويتتعلق بعلم البلاغة، ومعلوم أن علم اللغة العربية من علوم الآلة التي من خلالها يتمكن طالب العلم من فهم القرآن وفهم السنة، فلا بد أن يكون من أهل اللغة العربية، يعرف نحوها وقضية الإعراب ومواضع الكلمات، يعرف أدبها ونثرها وشعرها، ويعرف بلاغتها علشان يتمكن من فهم. إيه معنى أسلوب الحصر؟ الحصر هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، ولذلك يدور معناه في اللغة حول كلمة الحبس. يقول لك فلان محصور يعني محبوس. محصور يعني إيش؟ محبوس. وتيجي بمعنى في اللغة أيضا ضيق الصدر، حتى لما يموت الميت وأصحاب المصيبة يقول لك الأم جات لها حسرة. يعني الحسرة يعني ضيق في الصدر، حزن شديد. فده معنى الحصر في اللغة، يعني الحبس أو الإحاطة. فلما نقول أسلوب حصر يعني إن الأمر محاط في هذا المعنى، محصور في هذا المعنى. فلما يقول لي إنما الأعمال بالنيات يعني لا صحة لعمل ولا قبول لعمل إلا بالنية، إلا بالنية. دي قضية مهمة، عشان كده العلماء في شرحهم لهذا الحديث لهذا المعنى لهم قولان. القول الأول يرى أن كلمة إنما الأعمال بالنيات أن كمال العمل يكون بالنية، ده قول. القول الثاني أن صحة العمل لا تكون إلا بالنية، وهذا الأرجح. لماذا؟ لأن الصحة غالبا ما تلازم الحقيقة. إذن المراد بقول النبي هنا إنما الأعمال بالنيات يعني صحة العمل متوقف على إيش؟ النية. قبول العمل متوقف على النية. الثواب المترتب على العمل متوقف على النية. ودي قضية مهمة أوي، من خلالها نتعلم حاجة اسمها الإخلاص لله تعالى. في أي قول أو عمل نبتغي وجه الله عز وجل. فده معنى إنما الأعمال بالنيات. فالنية من العمل بمثابة الروح من الجسد. إذا فارقت الروح الجسد يكون الموت، ما في حياة. كذلك إذا فارقت النية العمل فلا قبول ولا صحة. فأي عمل اختياري لابد له من نية، لابد له من نية. عشان كده ابن القيم رحمه الله تعالى قسم العمل إلى أربعة أقسام. قال النوع الأول عمل توافر فيه الإخلاص ولم تتوافر فيه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مخلص صاحبه لكن على خلاف السنة، بعيد عن السنة. العمل الثاني عمل فيه السنة لكن يفقد الإخلاص، فيه رياء وسمعة، ده النوع الثاني. يبقى العمل على السنة لكن صاحب العمل يبتغي وجه الناس سمعة ورياء، أو يريد من خلاله الدنيا، يعني لم يكن لله. العمل الثالث لا في إخلاص ولا في متابعة. العمل الرابع فيه الإخلاص وفيه المتابعة. يبقى كم نوع دول؟ أربعة. ثلاثة منها مردودة غير مقبولة، واحد فقط الذي يقبله الله، اللي في الإخلاص والمتابعة. الإخلاص وإيش؟ يعني العمل ابتغيت به وجه الله وعملت وفق السنة. وفق إيه؟ السنة. لماذا؟ لأنه كما أشرت لكم من قبل ورد في السنة حديثان ضابطان لأعمال الباطن وأعمال الظاهر. أما الحديث الأول فهو الذي بين أيدينا، إنما الأعمال بالنيات. يضبط أعمال الباطن يعني أعمال القلب، يعني لابد في أي عمل أن تبتغي به وجه ربك فقط. إذا ابتغيت بعملك الدنيا فلا قبول ولا ثواب، إنما تبتغي بالعمل الله وحده لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل ابن عياض في تفسيرها: العمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. فسئل ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي تبتغي به وجه الله، صواب أي على السنة، أي على السنة. يبقى حديث إنما الأعمال بالنيات بيضبط الباطن، بيضبط أعمال القلب. حديث الآخر اللي بيضبط أعمال الظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول لأنه على خلاف السنة. يعني مثلا بتجد بعض أهل البدع عندهم إخلاص، إخلاص شديد كمان، لكن العمل على غير طريقة النبي، هل يقبل؟ الجواب لا. يقول لك عاملين حضرة للذكر وبيتعبوا، ممكن يقعد ساعة واثنين وثلاثة عمال يذكر الله، لكن ذكر جماعي مع التمايل والتراقص. هو عنده إخلاص لكن فاته إيه؟ اتباع النبي، اتباع السنة. ما هكذا ذكر النبي ربه وما علمنا هذا عليه الصلاة والتسليم، وما هكذا ذكر أصحاب نبينا ربهم جل جلاله، ولا من جاء من بعدهم من أئمة الدين من التابعين وتابع التابعين. إنما ده صنيع أهل البدع وأهل الأهواء، يبدأ يشطح يتمايل يتراقص ويقول لك بذكر ربنا. هذا ليس بذكر، هذا ذكر للشيطان وليس ذكرا للرحمن. لماذا؟ لأن ذكر الرحمن يؤخذ عن طريقة النبي العدنان محمد عليه الصلاة والتسليم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى عندهم إخلاص، تعبوا، وممكن واحد منهم يقعد مثلا يقول 10,000 مرة يا لطيف. شوف باب ياخد يقول لك الورد بتاعه، يقعد كده فقط: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ويهز. عنده إخلاص ولا لا؟ عنده إخلاص، لكن الطريقة دي بدعية مردودة عليه غير مقبولة، يبقى أتعب نفسه بلا ثواب. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا قيمة له، لأنه خلاف السنة. ليه؟ لأن حضرتك لما تنادي تسأل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى ها تدعوه به. عندما تقول يا لطيف يقول لك اللطيف لبيك عبدي، ماذا تريد؟ يا لطيف يا لطيف، لا ده سوء أدب بقى، تنادي بلا طلب وسوء أدب. ولله المثل الأعلى، لو أنت ماشي في طريق وأنا بندهلك يا فلان محمد، يا محمد هينظر لي يقول لي خير يا شيخ، أروح ساكت. بعد شوية: يا محمد، ينظر تاني: خير يا شيخ، ما فيش ولا يا محمد، يا شيخ أنا عندي شغل مش فضيلك الله يكرم، شوف عايز إيه ولا إيه. ولله المثل الأعلى بقى، تخيل 10,000 مرة يا لطيف يقول لك لبيك، ينفع؟ يبقى ده سوء أدب. ده قال لك نصا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. قل يا لطيف ألطف بنا واغفر لنا وارحمنا، مش يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف خريطة. وبعدين يقول لك ذكر، ده مش ذكر، ده سوء أدب. الذكر قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ده الذكر، تسبيحه قل الله أكبر الله أكبر، ده تسبيح وتكبير، قل لا إله إلا الله ده تهليل، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما لما تنادي باسم من أسمائه لابد أن تطلب بمقتضى الاسم، يا غفور اغفر لنا، يا رحمن ارحمنا، يا غني أغننا، يا رحيم ارحمنا، يا عفو اعف عنا، وهكذا، يا رزاق ارزقنا، وهكذا تدعو بمقتضى الاسم. يبقى عنده إخلاص، لكن فقط شرط إيه؟ المتابعة. هل يقبل منه العمل؟ الجواب لا. على النقيض بقى، عنده المتابعة لكن فقط شرط الإخلاص، ده العمل الثاني. يعني بيصلي على السنة الأركان والواجبات وكله، لكن بيصلي سمعة ورياء، هل يقبل؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه فاقد للإخلاص. إنما الأعمال بالنيات، لازم العمل يكون لله، وهكذا. يبقى النوع الثاني ده غير مقبول لأنه فاقد شرط الإخلاص في رياء وسمع. العمل الثالث بقى لا إخلاص ولا متابعة، هل يقبل؟ أبدا، ده مردود ونص كمان. إذا لم يبقى لنا إلا العمل الرابع، الإخلاص مع المتابعة. يعني مجلسكم هذا محتاج لنية، إن أنا ببتغي وجه الله عز وجل في هذا المجلس، ما جلسنا إلا لله، المعلم يعلم لله والمتعلم يتعلم لله، يبقى ده اسمه شرط الإخلاص. المتابعة، أذن حققنا السنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا قال النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاتبعناه عليه الصلاة وأزكى التسليم من تعليم العلم وتعلمه بضوابط الشرع. هكذا كان النبي يعلم أصحابه، يقرأ عليهم الآيات التي نزلت، يبين لهم معناها وما فيها من عمل، يذكرهم بالله وبالدار الآخرة، يعظهم، يتعهدهم. هكذا هي مجالس العلم. ففارق بين الاجتماع على تعليم العلم والذكر الجماعي، مسألتان بعيدتان كل البعد بعضهما عن بعض. فنفرق بين أمرين، الشرع جاء بالاجتماع على ذكر الله وعلى طاعة الله، ولم يأتي بالذكر الجماعي، ففارق بين المسألتين. ده اسمه اجتماع على الذكر، الآن اجتمعنا من أجل التعليم والتعلم، بخلاف ما نقعد نقول لك يقولوا ورايا بقى معايا يا شباب سبحان الله سبحان الله، نقعد مع بعض بقى كده كله ورا بعضه، ده اسمه ذكر جماعي لم يأتي به الشرع. إنما الاجتماع على العلم جاء به الشرع وحث عليه. فنفرق بين المسألتين، بين الاجتماع على الذكر وبين الذكر الجماعي. الذكر الجماعي بدعة، والاجتماع على الذكر سنة. اللي بيجتمع مثلا على تلاوة القرآن تعليما وتعلما، ما ده مأمور به شرعا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنعمل مقراءة في المسجد، معلم يجلس والطلبة حوالين منه، كل يقرأ جزءا ويصوب له المعلم ويقول له تسمع غدا مثلا أو في اللقاء القادم. فده اسمه درس علم، اجتماع على العلم، اجتماع على ذكر الله زي درس العلم الآن، بخلاف الذكر الجماعي. فالذكر الجماعي بدعة، يجلس شيخهم في وسطهم ويبدأ يصفق بيديه، الله كلهم، الله حي، الله حي، يبدأ يسخنوا، يبدأ يقوم يقف، يبدأ يتنطط في الجلسة، يبدأ يتمايق. هو ده بقى الباطل، هو ده ذكر الشيطان مش للرحمن. الشيطان يستزل هؤلاء ليبعدهم عن الطريق والعياذ بالله رب العالمين. فده بدعة محدثة. إذن عشان يقبل العمل لابد من إخلاص، ولابد من متابعة الهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن تسأل كيف فعل النبي هذا، عشان نفعل، كيف كان يتكلم، كيف كان يعلم، كيف كان يشتري، كيف كان يبيع، كيف كان يعامل الناس، وهكذا، كيف كان يدعو، كيف كان ينصح. كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يمشي، عشان تتبع. وهكذا يبقى لابد من إخلاص ومتابعة. فهذا الحديث بيرشد للإخلاص، شرط من شروط قبول العمل. إنما الأعمال بالنيات. إذن في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا القول يعني أمرين: الأول أن وقوعها واعتبارها شرعا لا يكون إلا بالنية، فكل عمل اختياري لابد له من نية باعثة على هذا العمل. لو فهمنا ده هنبطل جميع الوساوس. بعض الناس يطلب الوسواس، يعمل عمل أكثر من مرة وكل مرة يعيد ويقول لك أصلا ما فيش فيه نية. ده مدخل مداخل الشيطان. لأن المكلف لا يمكن أبدا أن يقوم بأي عمل اختياري إلا بنية، إلا بنية. اللي بيأكل بيأكل بنية، اللي بيشرب بيشرب بنية، اللي بيصلي بيصلي بنية، اللي بيتوضى بيتوضى بنية. قيامك نفسه للوضوء ده نية، مش محتاج ان انت بقى انا الان صلاة العشاء بتأذن عندنا الساعة 7، قمت الساعة 6:30 بتوضى في البيت، تتوضى ليه؟ ما هذه النية، عشان رايح اصلي. ولذلك آية الوضوء قالت ايه؟ سورة المائدة: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. اذا ايه؟ قمتم. ما هذه النية؟ قيامك للصلاة نية. لذلك النية عمل من أعمال القلب، فلا يجوز التلفظ بها لأنها قصد، والقصد فين؟ من أعمال القلب. فما ينفعش أتكلم وقلنا وايت يا عم الشيخ. نعم، في الحج علمنا النبي عند الإحرام أن نقول لبيك اللهم حجا، صح كده؟ مش دي نية؟ لا، دي مش نية، دي إعلان للدخول في النسك، مش النية. النية ذهابك نفسه هو النية، ذهابك للحج هو النية في قلبك. إنما لما بتحرم بتقول لبيك اللهم حجا، يعني إيه؟ يعني بتعلن إن أنت بدأت مناسك الحج بالإحرام، مش نية. بالضبط كده قال العلماء: فالتلبية للحج أو العمرة بمثابة التكبير لدخول الصلاة. لما باجي أصلي بعمل إيه؟ الله أكبر، صح؟ هل التكبير ده نية؟ لا، النية فين؟ في القلب. إنما التكبير ده اسمه إعلان بدخولي للصلاة، عشان كده بتسمى تكبيرة الإحرام. يعني مجرد ما كبرت في القبلة خلاص ممنوع علي بقى الأكل والشرب وكذا وكذا، خلاص بقيت زي المحرم، امتنع علي أشياء كثيرة لأني مع الله الآن في صلة. كذلك في الحج والعمرة: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، إعلان للدخول في النسك، ليس نية. النية محلها القلب. يبقى الأمر الأول في قول إنما الأعمال بالنيات أن وقوعها واعتبارها شرعا لا يكون إلا بالنية، فكل عمل اختياري لا بد له من نية باعثة عليه. حضرتك بتاكل ليه؟ لأنك شعرت بالجوع فبتبدأ تبحث عن الطعام، ما هي دي النية، نية الشبع بعد جوع. حضرتك بتبحث عن الماء ليه؟ لأنك عطشان فتريد الري فبتبحث عن الماء، وهكذا. يبقى المكلف لا يكون بأي عمل اختياري إلا بنية، فده بيبطل وساوس الشيطان. بقى الجماعة اللي بتطلب الوساوس في الوضوء، كل ما تقول ما نويتش يتوضى تاني، انت يا هرج، ما انت توضيت ازاي يا ابن الله؟ دي خلصت يا ابني، عشان كان النبي قال انتهي ولا تسترسل. يعني في موضوع الوساوس اقفل الباب، ما تقعدش كل شويه ايه انا ما توضيتش، روح عيد تاني، انا ما توضيتش، هتفضل كده على طول مش هتصلي. لازم تقطع على الشيطان الطريق وقول له كده العاقل المكلف لا يقوم بعمل اختياري إلا بنية، دي فطرة فيك. وهكذا ده حتى الأمور العادية لازم فيها نية. اللي بيروح الجيم ده، عارفين الجيم بتاع الرياضة ده؟ أنا معرفوش. أنا سمعت عنه. بيروح بنية ولا لا؟ يا إما الكرش كبر فعايز ينزله، يا إما بقى ناصح وسمين عايز يخس شوية، صح؟ عنده نية. يا إما عايز يربي عضلات ويمشي كده بالتيشيرت وكده والعملية كده، إيه شغل كبير يعني، فعنده نية ولا لا؟ عنده نية. والله رايح كده وخلاص بلا نية، ما يروح ليه؟ هو رايح لنية. فأي عمل اختياري بيقوم به العبد له نية ولا لا؟ له نية. ده حتى الجماعة بتوع مصالح الدنيا علاقاتهم كلها بنيات. يتعرف على فلان ده صاحب المنصب عشان يخلص له البيزنس، صح؟ ويمشي له اموره، والا يقول لك ده ما فيش من جواه مصلحه مش هنعرفه، خلاص صلى وصام لحاجه كان يطلبها فلما قضاها فلا صلى ولا صام. فاذا لا يمكن لعاقل ابدا ان يقوم باي عمل اختياري في دين او دنيا الا بنيه، يبقى ده شرط. اذا اعتبار العمل لا يكون إلا بنية باعثة. الأمر الثاني في معنى هذا القول أن صحة هذه الأعمال وفسادها وقبولها وردها والثواب وعدمه لا يكون إلا بنية. عشان كده انتبه معي بقى للمسائل المهمة في باب النية عشان تعرف عظم هذا الحديث. أولا، النية تفرق وتميز في باب العبادات بين العبادات، فالعبادات متنوعة من الفرائض ومنها النوافل. اللي يفرق بين الفرض والنافلة النية. لما باجي أصلي الفرض غير لما أصلي إيه النافلة، النية بتختلف. هنا بقى في قلبي أصلي الظهر، صح؟ لأنه فرض. لما باجي أصلي الضحى دي سنة نافلة، فبني الضحى مش بني فرض. فالنية فارقة مميزة بين الفرض وبين النفل. الزكاة فرض غير الصدقة النافلة، لما اجي ازكي غير لما تصدق. الزكاة لها حدود وضوابط ولها مقادير، انما الصدقة على قدر الاستطاعة حتى لو بالكلمة الطيبة. فالنية هي مميزة بين الاعمال، بين فرض ونفل، حتى داخل الفرض الواحد فارقة بين الركن من الواجب من السنة داخل الفرض. وهكذا كذلك النية تفرق بين العادة والعبادة. باب الغسل مثلا، هناك من يغتسل تبريدا ونشاطا للدورة الدموية أو إزالة للعرق بعد عمل، وهناك من يغتسل رفع للجنابة، ومن تغتسل لرفع الحيض والنفاس، ومن يغتسل لغسل الجمعة. فالنية تفرق بين هذا وذاك، ده كذا وده كذا وده كذا، عن طريق إيش؟ النية. حتى الامتناع عن الأكل والشرب النية فارقة بين العادة والعبادة. يعني مثلا واحد امتنع عن الطعام والشراب لمدة يوم عشان عنده عملية جراحية، تمام؟ هل ده صايم؟ لا، ده مش صيام، ده امتنع عشان الجراحة. واحد تاني بيمتنع عن الطعام والشراب حمية، يعني عايز يعمل رجيم زي ما بيقولوا، عايز اسمه رجيم، شاف دايت، شاف نفسه كده ما شاء الله تقل مش عارف يتحرك، فقال لك لا ده انا كده سبت نفسي قوي، ولا لا شوية بقى شوية دايت، ويوصفوا له انه كل اناناس فقط لمدة شهر مثلا عشان يخس مثلا يعني، فيبدأ يقلل من الطعام بالساعات. هل ده صايم؟ لا، ده بيعمل دايت مش صايم. واحد تاني امتنع عن الطعام لعلة او لمرض، هنا يطبق بمرض ما فيش شهية ولا عايز ياكل، فيمنع الطعام والشراب، فهل ده صايم؟ لا. واحد تاني بيصوم تعبدا لله عز وجل، ايه اللي فرق؟ النية ضابطة. فالنية تميز بين العبادات كما تميز بين العادات والعبادات، بل
والعادة تتحول بالنية الصالحة إلى عبادة. إن ضربت لكم مثلا كده يسيرا في حياتنا قضية العطر الطيب، كلنا يتعطر في البيت وانت خارج رايح مشوار، عندك البرفان بتاعك بترش رشتين، تمام. الفارق بين العادة والعبادة النية. يعني انا ممكن اعيش طول عمري عمال اتعطر ولا ثواب ولا اجر، وممكن اعيش عمري اتعطر وانا كل عطر باخد عليه اجور وثواب. الفارق النية، ان انا هنوي اتطيب تأسيا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي كان يقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب يعني العطر، ومعنى حبب يعني عبادة، يعني النبي كان يضع الطيب عبادة لأن الله حببه في الطيب. وانا عارف ان طريق العبادة طريق الاول الامر، الطريق الثاني الحب. يعني ايه؟ يعني عشان اعرف الفعل ده عبادة ولا لا، القول ده عبادة ولا لا، عندي احد طريقين يا اخوة فقط. الطريق الاول ان يصدر الامر في الكتاب او في صحيح السنة بالفعل، يبقى المأمور به عبادة. قال تعالى واقيموا الصلاة، يبقى الصلاة ايه؟ عبادة. النبي قال ايها الناس اتقوا ربكم، يبقى التقوى ايه؟ عبادة، لان صدر بها الامر. يبقى اي امر في الكتاب او السنة يبقى المأمور به عبادة. الطريق الثاني عشان اعرف العبادة طريق الحب، ان ربنا بيحب كذا، النبي بيحب كذا، يبقى المحبوب لله والمحبوب للرسول عبادة. قال تعالى ان الله يحب التوابين، يبقى التوبة ايه؟ عبادة. ويحب المتطهرين، يبقى الغسل لرفع الجنابة عبادة، والوضوء للصلاة عبادة. ان الله يحب المحسنين، يبقى الاحسان عليكم السلام عبادة. يحب المتقين، يبقى التقوى. وهكذا كل ما يحبه الله ويحبه الرسول يبقى عبادة. النبي يقول حبب الي من دنياكم الطيب، يبقى الطيب ايه؟ عبادة. والنساء اي زوجات النبي وبنات النبي، يبقى حب الزوجة ايه؟ عبادة. حب البنات ايه؟ عبادة. بنتك حبها حبك لا عبادة. النبي كان يحب ده عليه الصلاة وأزكى التسليم. وجعلت قرة عيني في الصلاة فرحتي وسعادتي وأنا أصلي بين يدي ربي جل جلاله. إذن تحط الطيب بنية بقى عشان تحول العادة إلى عبادة. كل ما تخرج من البيت تطيب. ليه؟ لأن ربي قال في كتابه خذوا زينتكم عند كل مسجد، والطيب من الزينة. والنبي قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا أنا أضع الطيب في كل مرة بنية، نية العبادة بقى، أنا بتأسى بالنبي سواء رايح المسجد أو رايح أي مشوار، للنبي كان يتطيب في كل أحواله، فتتطيب في كل خروجة لك بنية العبادة، يبقى تتحول العادة إلى عبادة. وهكذا في جميع العادات. قال وهذا فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثل هذه التراكيب، يعني الحصر والقصر. وبدأ يفصل في قضية الحصر والقصر وقد لخصتها لكم، فننتقل إلى مفهوم الأعمال بقى. إنما الأعمال، طبعا لفظة الأعمال جمع المفرد عمل، والعمل يشمل جميع أعمال الجوارح، يعني عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فيشمل كل أعمال القلوب زي الإخلاص والتوكل والمحبة والرجاء والخوف والخشية، كل أعمال القلب لازم تكون لله. ويشمل أعمال اللسان الأقوال، من تلاوة قرآن وذكر الرحمن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وبذل نصيحة ودعوة إلى الله، إلى كل أعمال اللسان تدخل في الحديث. وأعمال الجوارح كالصلاة والصيام كل الأعمال. إنما الأعمال الألف واللام ده معناها استغراق، يعني جميع الأعمال المتعلقة بالجوارح سواء القلب أو اللسان أو الجوارح، الكل داخل في مسمى الأعمال. فصحة العمل تتوقف على صحة النية. إنما الأعمال بالنيات. فالنية هي القصد الباعث على العمل، وهي منه كما ذكرت بمثابة الروح من الجسد. لذلك لا بد من الحرص في كل قول أو عمل على تجديد النية. ويا حبذا أن تجمع نوايا الخير جميعا، ودي اسمها تجارة العلماء، تجارة بالنيات. ذكرت لكم قصة العالم الذي كان يعلم الطفل الصغير، أثناء الدرس طرق الباب طارق، قام الطفل ليفتح الباب، فسأله المعلم: ما نيتك يا ولدي في فتح الباب؟ فتعجب الطفل وقال: يا معلمي، وهل لفتح الباب نية؟ قال: يا ولدي اجلس كي أعلمك، فأنت لم تتعلم. يا ولدي، إما أن يكون الطارق للباب أبا أو أما، فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون الطارق للباب خالا أو خالة، عما أو عمة، أخا أو أختا، فأنت تفتح بنية صلة الأرحام، وإما أن يكون الطارق للباب جارا، فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون ضيفا، فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون مظلوما، فأنت تفتح بنية رفع الظلم عنه، وإما أن يكون ظالما، فأنت تفتح بنية رده عن ظلمه ونصيحته، وإما أن يكون محتاجا، فأنت تفتح بنية رفع الحرج عنه. وعدد له في فتح الباب 70 نية. كم مرة بنفتح الأبواب؟ وكم مرة نوينا؟ هو ده السؤال. يبقى وانت قايم لفتح الباب كل النوايا دي موجودة عندك، يقول لك انا لسه عدن 70. لا، اجمع في لحظة نويت كل الخير في قيام الفتح الباب، جيت المسجد نويت جميع نوايا الخير، هصلي في جماعة، اذا كان في درس علم احضر، اذا علمت ان اخي فلان مريض انا اروح ادعي له او اروح ازوره، فلان مات نصلي عليه، في محتاج واقدر اساعده هساعده. اجمع نوايا الخير كلها وانت جاي المسجد عشان تقدر على كل النوايا دي. وهكذا، شوف قضية النية وأهمية النية. إذن النية هي القصد، وهو عمل من أعمال القلب، لذلك لا يجوز التلفظ به. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعريفها: النية هي القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله. ومنه قول الجاهلية: نواك الله بحفظه، أي قصدك به. هذا كلام الإمام النووي في تعريف النية في كتابه الموصول بالمجموع. لذلك يقول أيضا القرافي في تعريف النية: هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. يبقى أقصد بقلبي ما أريده بفعله، يعني أنا أريد أن أشرب الشاي، فبنوي بقلبي أن أشرب الشاي، خلاص كده أنوي أن أنا أشرب هذا الكوب، وعدت فيه النوايا بقى. أولا حاجة البدن للماء، أدي واحد. ثانيا أنا محتاج للتنبيه، لأن الشاي ممكن يكون نوع من التنبيه، محتاج أشرب حاجة أثناء الكلام عشان ترطب الفم والزور وأنا بتكلم كثيرا، فيكون في ترطيب، ما يكونش فيه أي ألم أو تعب. عشان كده دايما تجد من يعلمون الناس أو كذا يجلسون في المحاضرات محتاج لكوب ماء جنبه أو كوباية شاي أو كوباية عصير. ليه؟ لأن الأحبال الصوتية بتشتغل ساعة أقل حاجة، فمحتاجة ايه؟ لتليين، لترطيب، زي السيارة محتاجة للزيت ولا ايه؟ انها شغالة تروس بتشتغل لازم نزيد ولازم نملى الوقود وكده الا تبقى مشكله. خلاص كده يجف الحلق من كثره الكلام، فيبقى محتاج فنوايا متعدده وهكذا. وكمان من نوايا ان يؤجر من صنعها وقام باعدادها وحملها واجور. شوف اعمال يسيره لكن عليها اجور عظيمه جدا جدا وهكذا. يبقى في كل باب لابد لك من نية. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا عن الإشارة إلى إنما الأعمال بالنيات. ومعلوم أن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع هذا الحديث الطيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل وبارك الله فيكم أمين. الرجاء الدعاء ابن أختي توفاه الله وشكرا لكم، أدعو الله عز وجل له أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يباعد بينه وبين الخطايا كما بعد بين المشرق والمغرب. اللهم نقي من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد. أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه. ألهم أهله وأبويه الصبر على فراقه. لا تفتنا بعده، لا تحرمنا أجره، اغفر لنا وله أمين. أخونا عبد الله يقول أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا عندما يسأل العلماء مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى، تسألهم امرأة عن زوجها الذي قد ترك الصلاة فيفتون بأنه كافر، فكيف كفروه دون إقامة حجة وانتفاء موانع؟ أحسنت السؤال. نفرق في المسألة بين الكفر بإطلاق وبين الكفر بتعيين. الشيخ رحمه الله تعالى يأخذ بقول كفر تارك الصلاة، لأن المسألة خلاف بين العلماء على قولين: الأول أنه كافر مرتد، القول الثاني أنه فاسق مرتكب لكبيرة ومتوعد بالعقوبة وفي المشيئة. فإذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ ابن باز يأخذان بالقول الأول وأن تارك الصلاة كافر. وعندما يفتي السائلة التي تخبر عن زوجها أنه تارك أنه كافر، ده اسمه كفر إطلاق. أولا الشيخ لا يعرف السائلة ولا يعرف المسؤول عنهم، ده عبر اتصال، فبيحط الحكم المطلق أن تارك الصلاة إيه؟ كافر. لكن لو جال زوجها ده مرح للشيخ قالوا له محمد ده تارك للصلاة، الشيخ مش هيكفره، هيقول له يا محمد ليه ما بتصليش؟ لازم يشوف يقيم عليه الحجة في شروط وانتفاء موانع. اذا عندما يفتي المفتي عبر اتصال او عبر كذا انما يفتي على الاطلاق، انما لا يفتي عن معين بشخصه وعينه الا ان رآه لابد ان يقيم عليه الحجة. فهذا ضابط المسألة والله أعلى وأعلم. أيضا وردتنا مسألة عبر الخاص. أخ يسأل يقول يا شيخ الآن في حملة ممنهجة عبر وسائل الاتصال على الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، لأن ولده ضبط يحمل بعض المخدرات، وطبعا اتخذ الفرصة الكثيرون للنيل من الشيخ والطعن فيه،
فما توجيهكم؟ أولا لابد أن نبين أمرا مهما في باب التربية يا إخوة. كثيرا ما أقول لكم أن الأصل في باب التربية أن البيئة الصالحة تنشئ الجيل الصالح، وأن البيئة الفاسدة تنشئ الجيل الفاسد. ده أصل. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ده أصل. طيب، في للأصل استثناءات؟ نعم، في استثناء. كلنا يعلم أن نبي الله نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم دعا الله 1000 سنة إلا 50 عاما، أليس كذلك؟ بلى. ابن نوح كان مؤمنا أم كافرا؟ كان كافرا. زوجة نوح كانت مؤمنة أم كافرة؟ كافرة. وزوجة مين؟ نبي. يعني البيئة صالحة ولا لا؟ ده بيئة نبي ولا إيه؟ ابن نوح ده كان في بيئة صالحة ولا لا؟ ده بيئة نبي، أول رسول للبشر ورسول من أولي العزم، ودعا 1000 سنة إلا 50 عاما. فهل يلام نوح على كفر ولده؟ الجواب لا. وهل يلام نوح على كفر زوجته؟ الجواب ليه؟ لأن نوحا قام بواجبه في بذل أسباب الهداية والدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، عشان نتعلم أن الهادي هو الله. لأن الهداية إخوة نوعان: هداية بيان وإرشاد، وهداية عون وتوفيق. هداية البيان والإرشاد جعلها الله للقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، جعلها النبي للرسول والأنبياء والرسل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، جعلها الله تعالى لآيات الكون من حولنا، جعلها الله للعلماء والدعاء وطلاب العلم وكل مسلم إلى قيام الساعة، إنك تبين للناس طريق الحق. دي اسمها هداية إيه؟ بيان، إرشاد، بدلك على الخير. النوع الثاني من الهداية اسمه هداية العون والتوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، لا يملكها إلا حتى النبي. الله تعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عم النبي دافع عن الإسلام، أبو طالب ودافع عن النبي، لكن مات على الشرك والكفر. النبي حزن فنزل القرآن يقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي مش بتاعتك يا رسول الله، هداية العون لا يملكها إلا الله عز وجل. أنت بذلت، نعم خلاص، أنت قمت بما عليك. هداية البيان الدلالة، فنوح قدم وبذل، ابنه طلع كافر، فهل يسأل عنه نوح؟ الجواب لا. ولذلك قال الله تعالى لنوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. طيب إيه كمان من الاستثناءات؟ لوط عليه السلام نبي كريم، زوجته كانت كافرة، البيئة كانت صالحة ولا لا؟ صالحة، بيئة نبي وزوجة نبي، لكن طلعت ايه؟ كافرة. هل تلام، هيلام لوط على لا. ولذلك قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، صالحين دول أنبياء، فخانتاهما. والخيانة هنا خيانة عقيدة ومنهج، يعني كفرتا بالمنهج، مش خيانة فاحشة، لأنه لا ولن يكون تحت نبي من ترتكب الزنا أبدا، عصمة في البلد ده. فالخيانة خيانة عقيدة، أي كفرت بالمنهج. فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يبقى ده استثناء، قد تكون البيئة طيبة ويخرج منها الفاسد. حتى الناس البسطاء يقولون ايه؟ يخرج من العالم فاسدا، يعني يبقى عالم وابنه يطلع ايش؟ فاسد. نقول العالم ده قدم، نعم، بذل اسباب، نعم، فلا يلام، انما هذا لم يشأ الله هدايته لخبيئة سوء فيه، في خبيئة سيئة، فما هداه الله عز وجل. فدي البيئة الصالحة. طب ناخد بقى النقيض،
بيئة فاسدة أخرجت الصالحين. آزر والد إبراهيم كان مشركا يعبد الصنم والحجر، أليس كذلك؟ بلى. خرج منه إيه؟ إمام الموحدين، خليل الرحمن إبراهيم، ورسول من أولي العزم. فبس مستثناء، يبقى الأب كان فاسدا والبيئة فاسدة، يخرج إمام التوحيد من هذه البيئة الفاسدة، لأن الهادي هو الله. نفس البيئة الفاسدة دي بيئة فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، زوجته تسمى آسيا بنت مزاحم، أمنت بموسى واتبعت الإسلام، والبيئة كانت إيه؟ بيئة طاغية، بيئة فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فيقوم ربنا يضرب بها المثل، وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي ها عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يبقى دي اسمها استثناءات مع الضابط الشرعي. إن كان العالم قد قصر في تربية ولده لا شك أنه آثم، فلا بد أن يقوم الصالح ببذل أسباب الهداية، يبذل ويجتهد في تربية الولد. لم يشأ الله هداية الولد هذه ليست لنا، ولا يلام العالم ولا يلام الصالح، لأن الهادي هو الله رب العالمين. بل أئمة كبار من السلف كان أولادهم من أهل الانحراف، بس العالم بذل. ابن الجوزي كان ولده بعيدا كل البعد عن الاستقامة، الإمام العالم، وكان يدعو الله تعالى بهداية ولده، بل وصنف رسالة ينصح فيها ولده. وغير الأئمة الأعمش وغيره وغيره كان لهم أبناء بعيدين. الفضيل بن عياض ابنه كان بعيد كل البعد، فقال يا رب إني عجزت عن تربية ولدي فربه لي، فاستجاب الله دعاءه وأصبح الولد وليا. الشاهد أن البيئة الصالحة تخرج الجيل الصالح، وأن البيئة الفاسدة تخرج الجيل الفاسد، وفيها استثناءات بشرط أن تكون قد بذلت أسباب الهداية. فما حدث لابن الشيخ لا يلام الشيخ على ذلك، الشيخ رجل من أهل العلم، من أهل الفضل، من أهل الأدب والأخلاق، رجل يحمل هم الإسلام وهم الدعوة إلى الله، مضى عمره في الدعوة إلى الله عز وجل، قد تختلف معه أو تتفق معه في بعض المواقف، وهذه طبيعة البشر، البشر يصيب ويخطئ، لكن مجمل الرجل من أهل الصلاح نحسبه، ولا نزكيه على الله، ومن أهل العلم نحسبه ولا نزكيه على الله. فلا يجوز الشماتة في انحراف ولده مثلا، وربما هذا الانحراف كان عارض أو ما شابه، فتن الشاب أو إلى آخره، أو ما وقفنا على حقيقة الأمر بعد، وربما تكون بروباغندا إعلامية أو إلى آخره، ينتظر حتى ينتهي التحقيقات. إنما الشاهد أن الشيخ لا يلام في هذا ولا يشمت به. وعندي قاعدة كده تحفظوها، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. اوعى تشمت بأحد، اوعى، لأن عندك أولاد، فخلي بالك. وكلنا يعاني يا إخوة، كل الناس بتعاني في مقام التربية ولا لا؟ فإذا ينتبه لهذه القواعد، ونحفظ أعراض المسلمين، ونحفظ أقدار علمائنا ودعاتنا، لأن في حملة ممنهجة لهدم رموز الإسلام من علماء ودعاء وطلاب علم، وفي نفس الوقت رفع السفهاء والتافهين كالراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات ونجوم كرة القدم، جعلوهم نجوما وكواكب، إنما يطمسون القيم والأخلاق. فينتبه لهذا، يعني حتى الإعلام المفسد الآن بيجعل المرأة، يجعل المرأة العاهرة نجمة، تبقى ممسوكة في قضية أداب ومسجونة وخارجة من السجن، ويعمل لها برنامج في الفضائيات على مغامراتها وعلى أنها بطولة، وبعد الفيديو قال لها الإرسال قد كده، وتفتخر، وأخرى بتفتخر بفيديوهات، نسأل الله السلام. فدول خليهم نجوم الآن، وبعد كده يجي على عالم او داعي ويبدا ايه يسقطه ويشهر بيه. فهذه المكاييل المتعدده الهدف منها هدم قيم المسلمين، فانتبهوا لما يراد بالامه. ايضا كان جالنا سؤال في نفس المضمار بقى من جهه اخرى، ان بعض من ينتسبون للعلم يبدا يتكلم في قضيه فلسطين والمقاومه وكذا، ويبدا يخذل وهو لا يدري، ان كان بعلم فهذه مصيبه وان كان بجهل فالمصيبه اعظم. فيبدا يقول لك مثلا انت حضرتك في القبر هتسال عن البول، فعامه عذاب القبر من البول، لكن مش هتسال عن قضيه فلسطين. شوف الميوعه الغريبه في المنهج. يا إخوة الإسلام منهج كامل. نعم لابد أن أتنزه من البول، لابد أن أستبرئ من البول، لابد أن أستثني من أذاب عذاب القبر. فالدين ما فيش فيه كشور ولباب، الدين كل منهج. فدي وإزاي لا أهتم بقضايا المسلمين؟ إزاي لا أهتم بقضايا الأمة المسلمة؟ ازاي ربنا مش هيسألني عن المظلومين اللي كان في قدرتي او استطاعتي بعض المساعدة وخذلتهم؟ يبقى انت كده بتموت قضايا الامة وانت لا تدري. وللأسف الذين يسيرون خلف هؤلاء كالقطيع يدافعون باستماتة عجيبة، سبحان الله، نسوا قضايا الامة ونسوا الابادة الجماعية الموجودة على ارض فلسطين، ونسوا 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 وبدأ يخذل الامة. نقول لا، هداك الله لو كنت من أهل العلم لعلمت أن من قواعد الأصول في التعامل مع صاحب المحنة أنا عندي مناصحة وعندي نصرة ومعاونة وعندي مواساة. خلي بالك من الأحكام الثلاث، عندي مناصحة، عندي نصرة ومعاونة، عندي مواساة، ولكل قاعدة وقت. فالمناصحة لا تكون إلا قبل المحنة. اختلفت مع المقاومين، مفيش محنة الآن، ذكرهم بالله، انتبهوا يا جماعة الكذا، وهذا خلل في المنهج، واتقوا الله في كذا، وفعلوا كذا وكذا. دي اسمها ايه؟ المناصحة. امتى؟ قبل المحنة. طب المحنة نزلت، يبقى الأعور علميا اللي ينصح أثناء المحنة. أثناء المحنة نصرة ومعاونة، الآن هم مبتلون الآن، فده مقام نصرة، مقام معاونة. لا نخذل مسلما ولا نثبته ولا نخذل الناس عنه بكلمات، وأنت تجلس في المراوح والمكيفات وأنت من القاعدة اتق الله. فده وقت نصرة ومعاونة. بعد المحنة نفزون، يبقى وقت مواساة، هناك الشهداء وهناك الجرحى وهناك المرضى. هذا منهج الإسلام، وإسلامنا منهج حياة. فلا نهول من أمر في الدين حتى وإن قل، كما أننا لا نخذل ولا ندعو الناس لنسيان قضايا المسلمين. من قال بهذا؟ رضي الله عن عمر عندما قال لو أن بغل عثرت بأرض الشام لسألني الله عنها لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر. أفلا يسأل عمر عن المسلمين في أرض فلسطين وغيره؟ سبحان الله، من قال بهذا؟ فهم يتشبكون بكلمات ربما هم يجهلون فيتكلم، وده حسن ظننا انهم من اهل الجهل وان نصبوا للعلم، فيبدا يحاول يخذل الامه. نقول يا جماعه اسلامنا دين وسطيه، لا افراط ولا تفريط، حتى وان اخطا البعض واصبح في محنه فمن المروءه النصره والمعاونه لا التخطئه وتخذيل الناس عنهم. هذا امر جلل يدل على الجهل المركب، إنما المناصحة تكون قبل والمواساة بعد. فإن كان في ساعة نبدأ نتناصح ونشوف إيه الأخطاء اللي حدثت حتى لا تتكرر فيما بعد. إنما أن لواء الناصح أثناء المحنة فهذا من الجهل المركب، نسأل الله السلامة. إذن لابد أن نستقيم على المنهج، فديننا دين وسطية واعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تسيب وإهمال، مع ضبط القواعد. نسأل الله تعالى الهداية وأن ينصر أهلنا في فلسطين وفي كل بقعة، اللهم آمين. يقول أخونا عبد الله ولا أخونا أختنا أمينة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا أنا رايحة أعمل عمرة إن شاء الله، هل يجوز أعمل أكثر من عمرة أم الصواب أم إيه الصح؟ طيب، اختلف أهل العلم في قضية تكرار العمرة في الصفرة الواحدة. فريق يرى المنع وأن الصفرة الواحدة لعمرة واحدة، فريق آخر يرى الجواز مع أنه خلاف الأول، يعني يقول يجوز لكن خلاف الأول، الأول ما تعملش لكن أجاز. وعلى هذا القول نعم يجوز لك أن تكرر العمرة في الصفرة الواحدة، خاصة لمشقة السفر وكثرة التكلفة، فلا حرج في ذلك على القول الثاني. لكن بعد ما تفعلي عمرتك أنت، إذا كنت تعتمر لوالدتك أو لوالدك أو لكذا، أو عايزة تكرر العمرة لنفسك، بتخرجي مرة ثانية إلى التنعيم إلى الحل في مسجد عائشة لتحرمين من هناك ثم تؤدين العمرة، والله أعلى وأعلى. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. محمود لحام، مرحبا أخي، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا شيخ، اللهم أمين. ومسلم، هل فعلا أكثر عذاب القبر من البول وكيف أحتاط؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أكثر عذاب القبر من البول، أي أكثر الأسباب المؤدية لعذاب القبر إيش؟ البول. ليه البول؟ لأن عدم الاستبراء من البول معناه نجاسة، معناه إن توضأت وضوءك باطل، إن صليت صلاتك باطلة، فقد تقضي عمرك تصلي ولا تقبل منك صلاة لنجاستك. فإذا يكون على هذا جل الأعمال الصالحة. لذلك النبي في حديث ابن عباس مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. فجمع سببين، الاستطار يعني يكشف عورته بالبول أمام الناس يعذب بذلك، النوع الثاني الاستبراء أي يبول ولا يتطهر. كثيرون يفعلون هذا من غير ماء ماشي مثلا، يعني خلاص كده. فعامة عذاب القبر من هذا، يحتاط الإنسان إزاي؟ أولا يستتر عند بوله، ثانيا يحتاط من النجاسات ويغسل العضو جيدا بعد البول، وهكذا. إن كان هيبول في الطريق يختار مكان ريق ولين عشان ما يكونش صخر يرجع على شاش الماء على جسمه، وما يكونش في مواجهة الريح، وهكذا. أما الذي يشق عليك التحرز منه فمعفو عنه. أخونا عبد الرحمن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لنا ولك، آمين يا رب العالمين. شيخنا، هل من ساعد شخص على علاقة من ساعد شخصا على علاقة محرمة مع فتاة وإذا زاني، هل يرجع الذنب على هذا الشخص وهو نوى بأن يساعد صديقه على هذه العلاقة للزواج؟ لا شك، كل ما أعان على باطل فهو باطل، يأثم مدام يعلم أنه سيرتكب الفحش، مدام يعلم أنه يفعل فعلا محرما. نقول له كده القاعدة، أفترضاه لأختك؟ يعني أنت بتقول عشان علاقة زواج فما يسرت لهم اللقاء، ترضى لحد يفعل هذا مع أختك؟ هذه القضية، يعني نتكلم أصحاب النخوة مش غيرهم، ترضى هذا؟ الإجابة لا. كذلك لا ترضى لبنات الناس، الزواج وقت البيوت من أبوابها، مفيش تلصص ولا علاقات ولا كذا أبدا. فكل من ساعد يأثم، فعليه أن يتوب توبة نصوحة ويستغفر الله جل جلاله. يقول أبو يونس، انتهت الأسئلة شيخنا الفاضل، بارك الله فيك.